بعدكم ومن تكون لبيان الجنس
ومن
تكون لبيان الجنس فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجس وإذا قلت ثوب من حرير فهو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك باب من حديد كقولك باب حديد وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير مضاف إليه وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود فإذا كانت من بيان الجنس كان التقدير وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس وإن كان الجنس كلهم مؤمنين صالحين وكذلك إذا قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس والصنف مغفرة وأجرا عظيما لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم
طيب. إذن هذه يستدل بها بعض الجهلة وهي قول الله تبارك وتعالى بعد أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال جل ذكره محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كلها مدح رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار تجد أن الآيات كلها إيش مدح لهم ثم يأتي ويقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لماذا يعني تجد أن السياق غير متناغم يعني إذا مدحه الله جميعا ثم يقول بعضهم وعدهم يعني مغفرة وأجرا عظيمة لماذا بعضهم وعدهم هكذا يقولون بعض الجهلة منهم يقول ماذا يقول أو الكذابين إن شئت تقول الجهل إن شئت تقول الكذابين يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من بعضهم مغفرة وأجرا طيب إيش فعل البعض الآخر كلهم مدحهم الله تبارك وتعالى فكيف تكون هنا وعد بعضهم جنات وبعضهم الآخر ماذا وعدهم نار جهنم والعياذ بالله هم كلهم قال إيش أدلة على الكفار رحماء بينهم كلهم قال الله عنهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا كلهم قال الله تبارك وتعالى عنهم سماهم في وجوههم من أثر السجود كلهم قال الله فيهم كما زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار لماذا الآن صار بعضهم يدخل الجنة وبعضهم لا بعضهم يغفر له وبعضهم لا لماذا إذن لا شك أنها ليست منهم للتبعيض أي من بعضهم أبدا ولكن من جنسهم كقول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان ليس المقصود أبدا اجتنبوا بعضها واتركوا بعضها لا تجتنبوا أبدا لا يمكن أن يقول الله ذلك إذن ماذا يريد اجتنبوا الرجس من جنس الأوثان من جنس الأوثان وليس المقصود اجتنبوا الرجس من الأوثان ولا تجتنبوا الرجس الأوثان الأخرى هذا لا يمكن أن يقوله الله أبدا وكذلك هنا إذن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من جنسهم من أمثالهم من فعل مثل فعلهم فقد وعده الله ما وعدهم من فعل مثل فعلهم فإن الله يعطيه ما أعطاهم هذا هو مفهوم الآية لا كما يدعون أن من هنا للتبعيض أي بعضهم يغفر له وبعضهم لا نعم
ولما قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما لم يمنع أن يكون كل منهن تقنط لله ورسوله وتعمل صالحا ولما قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم
فإنه غفور رحيم
لم يمنع أن يكون كل منهم متصل بهذه الصفة ولا يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم ولهذا تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى وما أرثناهم من عملهم من شيء وقوله تعالى وما من إله إلا الله فما منكم من أحد عنه حاجزين ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفي الجنس قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى لا إله إلا الله وقوله لا ريب فيه ونحو ذلك بخلاف ما إذا لم تكن من موجودة كقولك ما رأيت رجلا فإنها ظاهرة لنفي الجنس ولكن قد يجوز أن ينفى به الواحد من الجنس كما قال شيبوي يجوز أن يقال ما رأيت رجلا بل رجلين، فتبين أنه يجوز إرادة الواحد. وإن كان الظاهر نفي الجنس بخلاف ما إذا دخلت من فإنه ينفى الجنس قطعا. ولهذا لو قال
إذا قال ما رأيت من رجل لا يجوز بعد ذلك أن يقول إلا رجلين، أما إذا قال ما رأيت رجلا ثم يقول بل رأيت رجلين يعني ماشية، لكن لما يقول ما رأيت من رجل بل رأيت رجلين لا يستقيم هذا الكلام عند العرب. نعم.
بخلاف ما إذا دخلت من فإنه ينفى الجنس قطعا. ولهذا لو قال لعبيده من أعطاني منكم ألفا فهو حر، فأعطاه كل واحد ألفا عتقوا كلهم عتقوا كلهم
كلهم.
وكذلك لو قال لنسائه من أبرأتني من كن من صداقها فهي طارق فأبرأنه كلهم طلقنا كلهم. فإن المقصود بقوله من كن قيام جنس المعطى والمبرئ لا إثبات هذا الحكم لبعض العبيد والأزواج. فإن قيل فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفا بهذه الصفة فلا يوجب ذلك أيضا، فليس في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك. قيل نعم، ونحن لا ندعي أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون بالإيمان والعمل الصالح، ولكن مقصودنا أن من لا ينافي شمول هذا الوصف لهم. فلا يقول قائل إن الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمهم بقوله محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الكلام، ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من الصفات وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم والركوع والسجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا والسيمة في وجوههم من أثر السجود، وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع والوعد بالمغفرة والأجر العظيم، ليس على مجرد هذه الصفات بل على الإيمان والعمل الصالح. فذكر ما به يستحقون الوعد وإن كانوا كلهم بهذه الصفة، ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم.
ما ذكر له محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لم يذكر الإيمان هنا، ذكر يعني بعض أعمالهم، ذكر بعض أعمالهم، يقول ليس هذا هو السبب الوحيد فقط لدخول الجنة بل هناك أسباب أخرى كثيرة. نعم.
ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنه بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيم، ولم يكن فيه بيان سبب الجزاء، بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم. فإن قيل فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين، قيل المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين ولم يكونوا منهم كما قال الله تعالى فعسى الله يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب، وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة ومن انطوى إليهم. فدل هذا
وذلك لقضية التقية التي عندهم حيث يستطيعون من خلالها أن يظهروا خلاف ما يبطنون ولا تستطيع أن تمسك عليهم شيئا أبدا، ويبيح لهم يعني دينهم أن يفعلوا من ذلك الشيء الكثير. في قضية التقية يستطيع أن يظهروا خلاف ما يعتقدون، بينما غيرهم لا يستطيع ذلك ولا يتجرأوا عليه. نعم.
فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا من الذين آمنوا معه، والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه وهم الغالب، بدليل قوله تعالى إلا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فلما لم يغره الله بهم ولم يقتلهم تقتيلا بل كانوا يجاورونه المدينة، فدل ذلك على أنهم انتهوا. والذين كانوا معهم الحديبية كلهم بايعوه تحت الشجرة إلا الجد بن قيس فإنه اختبأ خلف جمل أحمر، وكذا جاء في الحديث كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر. وبالجملة فلا ريب أن المنافقين كانوا مضمورين مقهورين أذلاء، لا سيما في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك، لأن الله تعالى قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين، فعلم أن العزة والقوة كانت في المؤمنين وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم، فيمتنع أن تكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين، بل ذلك يقتضي أن من كان أعز كان أعظم إيمانا. ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز الناس، وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين، فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم، ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم، والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف، بل لا بد لكل منهم من شعبة النفاق، فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب، وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بلسانهم ما ليس في قلوبهم، والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك، حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي، وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك، بل كان من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان، وكان دينهم التقوى للتقية. قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، إنما هو الأمر بالاتقاء.
طيب بالنسبة لتفسير هذه الآية إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. الآن صلوا السنة، سنة الراتبة الظهر، وبعد الصلاة نأخذ ثلاث دقائق نكمل هذا الوجه، ثم بعد ذلك نفتح مجال الأسئلة. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. أبدأ من كما أخبر الله تعالى عن المنافقين الصفحة التي قبلها أنهم الوسط الرابع كان، أيوة كما أخبرها، أيوة
سنعيد أربعة أسطر ستصل المعنى فقط، نعيد أربعة أسطر. نعم،
كما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية، وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت الذين برأهم الله عن ذلك، حتى يحكوا ذلك عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال التقية ديني ودين آبائي، وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك، بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا للإيمان، وكان دينهم التقوى للتقية. وقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إنما هو الأمر بالاتقاء من الكافرين لا الأمر بالنفاق والكذب. والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، لكن لم يكره أحدا من أهل البيت على شيء من ذلك حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكره أحدا لا منهم ولا من غيرهم على متابعته، فضلا على أن يكرههم على مدحه والثناء عليه، بل كان علي وغير من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والتراحم عليهم والدعاء لهم، ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس. وقد كان زمن بني أمية وبني العباس خلق عظيم دون علي وغيرهم في الإيمان والتقوى، يكرهون منهم أشياء ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم، ومع هذا لم يكن هؤلاء يخافونهم ولم يكن أولئك يكرهونهم مع أن الخلفاء
يكرهونهم
ولم يكن أولئك يكرهونهم مع أن الخلفاء الراشدين كانوا باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاء. فإذا لم يكن الناس مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم، فكيف يكونون مكرهين مع الخلفاء على ذلك، بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر كما تقول الرافضة من غير أن يكرههم أحد على ذلك. فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق، وأن يقول بأسنته ما ليس في قلوبهم لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر. وهؤلاء أسرى المسلمين في بلاد الكفار، غالبهم يظهرون دينهم، والخوارج مع تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعلي ومن والاهما يتظاهرون بدينهم، وإذا سكنوا بين الجماعة سكنوا عن الموافقة والمخالفة، والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا يظهر الرفض، وغايته إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه لا يحتاج أن يتظاهر بسبب الخلفاء والصحابة إلا ليكون قليلا. فكيف يظن بعلي رضي الله عنه وغيره من أهل البيت أنهم كانوا أضعف دينا من الأسرى في بلاد الكفر ومن عوام أهل السنة ومن النواصب، مع أن قد علمنا بالتواتر أن أحدا لم يكره عليا ولا أولاده على لم يكره عليا ولا أولاده على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم، بل كانوا يقولون ذلك من غير إكراه، ويقوله أحدهم لخاصته كما ثبت ذلك في النقل المتواتر. وأيضا فقد يقال في قوله تعالى وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أن ذلك وصف الجملة بصفة تتضمن حالهم عند الاجتماع، فقوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، والمغفرة والأجر في الآخرة يحصل لكل واحد واحد، فلا بد أن يتصف بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح، إذ قد يكون في الجملة منافقا وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم، فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة، كما استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
نعم، في هذا أيضا وهي قول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، أخذوا من هذه أن التقية جائزة، وهذا لا يخالف فيه أحد أن التقية جائزة، ولكن أن تكون التقية 19 الدين، أن تكون التقية دين محمد صلى الله عليه وسلم هي الأصل وأنه لا دين لمن لا تقية له، هذا لا يقوله أحد من المسلمين أبدا، لا يمكن أبدا أن يقول أحد من المسلمين إن التقية هي الدين. الدين الأصل فيه أن يعلن ويظهر ويدعى إليه. كذلك هم لماذا لجوا إلى التقية؟ لماذا لجوا إلى التقية؟ لأمور كثيرة، منها أولا أنهم وجدوا أن آل البيت رضوان الله عليهم يمدحون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويثنون عليهم ويزوجونهم ويتزوجون منهم ويسمون أولادهم على أسمائهم، فوجدوا أن أهل البيت تصرفهم يخالف ما يظهرونهم من المعتقد والذي يدعون أنهم أخذوه من أهل البيت، هم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم بالنفاق ويسبونهم ويلعنونهم الليل والنهار، بينما نجد أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كعلي والحسن والحسين وابن عباس والعباس وحمزة توفي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن علاقتهم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذرياتهم جيدة جدا، يحبونهم يتولونهم يثنون عليهم يزوجونهم يتزوجون منهم يسمون أولادهم على أسمائهم، وهم يقولون الناس يكرهونهم يبغضونهم يكفرونهم يتهمونهم بالنفاق، واقع حالهم يوافقوا يخالفوا ما ينقلونه عنهم، فوقعوا في إشكال وفي حيص بيس كما قيل، فما الحل وكيف الخروج من هذه المعضلة؟ قالوا تقية، يعني هم فعلا يبغضونهم يكرهونهم يسبونهم يلعنونهم ويزوجونهم تقية، يكفرونهم ويتزوجون منهم تقية، يتهمونهم بالنفاق ويسمون أولادهم على أسمائهم تقية، وهكذا. فجاءوا بهذه الخصلة الخبيثة وهي خصلة التقية ليتخلصوا من ثناء ومعاملة آل البيت لأصحابه ومن جاء بعدهم. ثم السبب الثاني، هم ادعوا كذبا على آل البيت أنهم قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وهم لم يقولوا شيئا من ذلك، سواء في الفقه أو العقيدة أو غيرها من الأمور، يكذبون عليهم. وبينما غيرهم ينقل عن أهل البيت خلاف ذلك، والناس يسمعون من أهل البيت خلاف ما ينقلون عنهم، يقول لا قالوا لكم هذا تقية وقالوا لنا صدقا، فزعموا أن أهل البيت كانوا ينافقون الناس، يقولون لأناس شيئا ويقولون لآخرين شيئا آخر. ثم كذلك من الأسباب التي دعتهم إلى هذه التقية الخبيثة أنهم قالوا كذبا وزورا على أهل البيت أنه في عام كذا سيحدث كذا وفي عام كذا سيحدث كذا وسيموت فلان في التاريخ الفلان وسيعيش فلان في التاريخ الفلان والخلافة لفلان والخلافة بعده لفلان، أمور غيبية يكذبون بها على الذين يعيشون معهم. تناقل الناس هذه الأخبار، فلما جاء الذين بعدهم في الوقت الذي حدد وإذا خلاف ما ذكروا، فقالوا إذن قالوه التقية وهكذا، فجعلوا التقية مطية الكذب، وكلما زعموا شيئا عن أهل البيت وظهر خلاف ذلك قالوا تقية تقية تقية، حتى يتخلصوا مما يتهمون به من الكذب على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلوهم كذابين منافقين وغير ذلك. ولذلك كما جاء عن علي بن حسين: ما زال حبكم لنا طيب ينقص علينا حياتنا. نعم، هذا الحب طيب ما استفاد منه آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم أبدا شيئا، ولكن هذا كما قيل تحب كفعل ذاك الدب بفعله المحب، فرض منه الراس وفرق الأضراس، وذلك أنهم ذكروا أن دبا أحب شخصا حيث نجاه من الشرك الذي وقع فيه، فنام هذا الرجل وجاءت ذبابة فصارت تؤذيه، فقال الدب: والله لا أترك هذه الذبابة تؤذي صاحبي هذا، والله لأبعدنها عنه. فجاء بصخرة عظيمة وضرب بها رأس صاحبه يريد الذبابة، فطارت الذبابة وذبح صاحبه. وهكذا حب هؤلاء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو حب أذى وغلو، وهؤلاء يقولون لهم يوم القيامة كما قال عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال الله له: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما كان قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالقصد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا أهل تقوى ولم يكونوا أهل تقية في يوم من الأيام. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما فهمت. الذين ينقلون عن جعفر هم لم يدركوا جعفرا لم يدركوه أبدا، وإنما هذا لفق بعد جعفر بسنين، يعني هذه الأسانيد وضعت بعد سنوات وليس في زمن جعفر رضي الله عنه. ولذلك يعني الصحيح المشهور أن هذا دين ملفق، يعني لفق يعني في أواخر الدولة العباسية أو في بداية الدولة العباسية الثانية، وليس في الدولة العباسية الأولى، ثم جاءت الدولة الصفوية بعد ذلك وزادت فيه ما زادت. وإذا قال النور الطبرسي الذي يعني هلك في 1322 يعني قبل 100 سنة تقريبا طيب، صاحب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ألف كتابا اسمه مستدرك وسائل الشيعة، ويقول في هذا الكتاب: اطلعت على أشياء وجدت أحاديث ما اطلع عليها الأقدمون. تصور بعد 1300 سنة يأتي يطلع على أحاديث لم يطلع عليها الأقدمون، ويأتي ويزيدها ويرويها عن جعفر ويرويها عن الباقر ويرويها عن علي بن الحسين وغير ذلك. وكذلك يأتي المجلسي في القرن الثاني عشر 1111 وكذلك يفعل مثل فعله. فالقصد أن هذا الكلام لم يكن أصلا موجودا في زمن جعفر، وإنما هذا لفق بعد، ولا شك أنه منقول عن آل البيت رضي الله عنه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سألت عن الثدي الذي قتله أو قتل مع أهل النهروان من الخوارج لما رآه علي رضي الله عنه، سألت عائشة رضي الله عنها رجلا حضر ذلك، قالت له: ماذا قال علي لما رأى الثدي؟ قال: والله ما زاد إلا أن يعني شهد أن لا إله إلا محمدا رسول الله وسجد الله شكرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: هذا والله ما كان من علي، فما بال الناس يكذبون عليه. فكان الكذب على علي من ذلك الزمان، وكان أهل السنة ينفون ذلك ويكذبونه، ومنقول عن البيت ومنقول عن غيرهم يعني نقولات ترد الكذب عنه، لكن كشيء منظم وكتب وروايات وكذا كلها متأخرة هذه. نعم.
في داعي للقول إنه هل كانت كتب تكذبها، ما كانت موجودة أصلا، هذه كلها ألفت بعد، ولا تجد بينها تناقضات واختلافات شيء لا يكاد يرتفع. هنا هي الطبرسي منين الأسناد هذا؟ وين؟ لا يبقى منين الأسناد، لكن ينسب إلى كتب قديمة، وكتب قديمة وين هي ما تدري، عرفان ينسب إلى كتب قديمة بدون إسناد، طبعا بدون إسناد، ما لهم إسناد أصلا، ولا يقول الإسناد، الإسناد عند أهل السنة، الإسناد عند أهل السنة أبدا. يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى من كلام شيخ ابن تيمية أنهم يعجزون عن أن يثبتوا حديثا واحدا، لا أقول عن النبي بل عن جعفر أو الباقر أو كذا، ولا إسناد واحد، تصور إسناد واحد ما يملكون. أنت تملك أسانيد، تملك تواترا، تملك يعني قضية ترى علم مصطلح الحديث المتواتر والأحاد والعزيز والغريب والمشهور والمستفيض، ما يعرفون هذا أبدا، تخريج الحديث، بحث الطرق، طيب وروى عنه فلان وفلان 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 روى عنه، هذا ما يعرفونه أبدا ولا يعلمون عنه شيئا أبدا، كل هذه أحاديث ملفقة. علم الحديث لأهل السنة فقط، ليس لهم في ذلك ناقة ولا جمل بل ولا فار، يعني ما لهم شيء في ذلك أبدا. ولذلك يعني هم وضعوا أسانيد لإسكات أهل السنة الذي كانوا يقولون لهم إن أحاديثكم يعني ليس لها خطام وغير معنعنة، فوضعوا أسانيد، وإلا في الأصل لا، ما لهم أسانيد ولا يعتمدون أسانيد ولا يعرفون في الأسانيد، ولا لهم كتب رجال يستطيعون من خلال أن يميزوا الأسانيد. ويعني من الطرائف، يعني أخبرني أحد الإخوة البارحة في هذا البالتوك في الإنترنت أنه دخل أحد كبارهم هذا الكوراني، فدخل غرفة أهل السنة هناك في قالها السرداب، فقالوا له نريد منك أنت عالمهم وكبيرهم، نريد حديثا واحدا صحيحا تعرفه. فقال لا الحديث كثير، قال اذكر لنا واحدا، وعجز أن يأتي بحديث واحد صحيح. وهذه قضية يعني تجعل الإنسان في اطمئنان أنه على حق وخير. تصوروا ما يملكون حديثا واحدا صحيحا، لا أقول في الإمامة بل في الفضائل، في الطهارة، في الصلاة، في الأذان، في العقيدة، في السيرة، في التاريخ، أي شيء، أي باب ما يملكون ولا حديثا واحدا صحيحا. إيش هذا الدين؟ الله المستعان. نعم نعم، كذابين، يرون أنهما من الكذابين. نعم، هم كل أهل السنة عندهم كذا، بل بخاري عندهم ومسلم النواصب. أبدا، يعني ما أدري لماذا خصوا جعفرا دون غيره، لكن لعل هذا لبيان ضلالهم. لذلك يعني يقول لهم قال يعني طيب أين حديث علي، أين حديث الحسن، أين حديث الحسين، أين حديث فاطمة، أين حديث علي بن الحسين الباقر، كل عن جعفر جعفر جعفر. فهذا يعني لعله يعني سنة سيئة سنها بعضهم فتسالموا عليها، وإلا جعفر بريء منهم أبدا. لا يكفرونهم، يعني الاثنى عشرية يكفرون كل من لم يكن اثنى عشريا، الاثنى عشرية يكفرون كل من لم يكن اثنى عشريا، كل الفرق ترى، كل الفرق تكفر من لم يكن كمثلهم إلا أهل السنة فقط، يبدعون ويخطئون ولا يكفرون الكل، يكفرون البعض لكن لا يكفرون الكل، لكن سائر الفرق بالاستثناء يكفرون من لم يكن على دربهم. هنا طيب ونختم به، لا هذا في مسلم طيب وليس في أصحاب، قال في يكون بعدي 11 منافق، 12 منافقا في مسلم، يكون بعدي 12 منافقا، والمنافقون كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثر، يكفي أن الذين أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم في تبوك جماعة من المنافقين زادوا على 40. فالقصد أن المنافقين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء في بعض ذره أصحابي الصحبة الواقع وليس الصحبة التي عرفها أهل العلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أضرب عنقه؟ قال لا، يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فيريد صحبة اللغة، يعني الواقع الأمر أنه صحبه، لا يريد الصحبة الشرعية أن هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشرعيين الذين اصطلح أهل العلم عليهم بعد ذلك أنهم الذين لقوا النبي مؤمنين به وماتوا على ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا أبدا. أيها نعش مرافق. نعم، خطف الرقم. جزاك الله خير. الله
يبارك. قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: الوجه الثاني في بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني قوله يعني من كذب من حلي
كذب الحلي
أعلم وقت بعيد في بيان كذب الحلي في كتابه منهاج الكرامة.
الوجه الثاني في بيان كذب الحلي في كتابه منهاج الكرامة وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا. وهذا إشارة إلى أبي بكر، فإنه هو الذي بايعه أكثر الناس. ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه لا بحق ولا بغير حق، بل قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة. قال عمر: فوالله لأن أقدم فوالله
أقدم
فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. وهذا اللفظ في الصحيحين، وقد روى عنه أنه قال: أقيلوني في المسلمون اختاروه وبايعوه لعلمهم بأنه خيرهم كما قال له عمر يوم السقيفة بمحمر المهاجرين والأنصار: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينكر ذلك أحد. وهذا أيضا في الصحيحين، والمسلمون اختاروه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون أن يتولى غير أبي بكر، فوالله هو ولاه قدرا وشرعا وأمرا للمؤمنين بولايته، وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه.
نعم، هذا هو الوجه الثاني، وذلك بعد أن سرد شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الحلي الرافضي في كتابه منهاج الكرامة في بيان الإمامة أو في أدلة الإمامة، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتابه. ومن هذه الردود أو من هذه الدعاوى الباطلة التي ادعاها الحلي، قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب الخلافة لنفسه وتابعه الناس على ذلك بغير حق، يعني هو طلبها بغير حق والناس تابعوه على ذلك أيضا بغير حق. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا كذب. أولا، أبو بكر الصديق لم يطلبها لنفسه لا بحق ولا بغير حق، ما طلبها أصلا. أبو بكر ما طلب الخلافة أصلا لا بحق ولا بغير حق، بل لما جاء إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة كما هو في الصحيحين قال: اختاروا أحد هذين الرجلين اللذين مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهما راض، عمر وأبا عبيدة. فهو لم يطلبها لنفسه أصلا، بل بايع، أراد أن يبايع لغيره. وكذلك لما بويع اشتهر عنه أنه قال: أقيلون فلست بخيركم. وهذه وإن كان إسنادها ضعيفا لا تثبت عن أبي بكر الصديق، إلا إنها مشهورة في كتب أهل العلم، وقال أهل العلم إنما قال ذلك على سبيل التواضع، وإلا فهو خير منهم جميعا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى صلوات الله عليه وسلم، مع أنه قال أيضا: أنا سيد ولد آدم، هو خير من موسى بالإجماع صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال ذلك على سبيل هضم حقه وتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن الكذب الأول أو الكذبة الأولى في ادعائه أن أبو بكر طلب الأمر لنفسه. وأما الأمر الثاني فهو في قوله إن الناس بايعوه بغير حق، وهذا كذب أيضا، بل بايعه الناس بحق إذ لم يكن أحد أفضل من أبي بكر الصديق ولا أحق بهذا الأمر منه، ولذلك لم يختلف أحد في بيعته بل بايعه الجميع بلا استثناء. وإنما ظنت عائشة رضي الله عنها أن عليا لم يبايع، وهو قد بايع ثم بعد ذلك اعتزل الناس جميعا وتفرغ لتمريض فاطمة سيدة نساء المؤمنين عندما مرضت رضي الله عنها، فلما ماتت جاء ورأى يعني تغير وجوه الناس إليه بعد موت فاطمة رضي الله عنها، وظن كثير من الناس لم يبايع فرجع وبايع مرة أخرى علنا أمام الناس. وأما إن الناس بايعوه بغير حق فهذا كذب، بل الناس بايعوه بحق لأنهم يعلمون أنه أحق الناس بهذا الأمر. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر عندما تخاصم أبي بكر في مسألة ما، قال له فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا. ولما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وذكر رجلا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر. يقول أبو سعيد الخدري فعجبنا له، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. ثم قال لا يبقين باب إلى المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. فهذا كله في بيان فضل أبي بكر ومكانته عنده صلوات الله وسلامه عليه. وكذا قوله صلوات الله وسلامه مروا أبي بكر فليصلي بالناس، فلما قيل له إنه رجل أسيف قال يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. ودعا ابنته زوجته عائشة يوما فقال لها ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفي رواية ويأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. وفي حديث آخر لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله عن أمر فأجابها فقالت أرأيت إن جئتك من العام المقبل فلم أجدك تريد الموت فإلى من؟ قال إيتي أبا بكر. فكل هذه النصوص وكذا القول عمر أنت سيدنا وأحبنا وخيرنا، أحبنا يا رسول الله وخيرنا، لم ينكر ذلك أحد ولم يقل أحد خلاف ذلك، بل بايع الناس جميعا أبا بكر. فقضية تفضيل أبي بكر وتقديم أبي بكر على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر مسلم عند الجميع، ولذلك مجرد أن استلم الخلافة أطاعه الجميع ولم يتخلف عن بيعته أحد بلا استثناء. وأما ما يقال عن امتناع سعد بن عبادة فكذب، وما يقال عن امتناع علي فلا يصح، وكذا عن امتناع الزبير أو غيرهم. فالصحيح أن الجميع بايع أبا بكر، ولذلك لم يحدث أي خلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة على الخلافة، ولا بعد عمر ولا بعد عثمان، وإنما وقع الخلاف بعد عثمان رضي الله عنه إذ أن معاوية رفض البيعة لعلي رضي الله عنه، وكان علي أحق الناس بالخلافة بالإجماع. ثم بعد ذلك ازداد الخلاف، وكلما بعد الناس عن نور النبوة كلما ازداد الخلاف بينهم. فالشاهد من هذا كله أن قول الرافضي إن أبا بكر أخذ شيئا ليس له وبايعه الناس بغير حق هذا كله من الكذب والبهتان. نعم.
الوجه الثالث أن يقال فهب أنه طلبها وبايعه أكثر الناس، فقولكم إن ذلك طلب للدنيا كذب ظاهر، فإن أبا بكر لم يعطهم دنيا وكان قد أنفق ماله في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقة جاء بماله كله، فقال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، والذين بايعوه هم أزهد الناس في الدنيا، وهم الذين أثنى الله عليهم، وقد علم القاص والعام زهد عمر وأبي عبيدة وأمثالهما، وإنفاق الأنصار أموالهم كأسيد بن حضير وأبي طلحة وأبي أيوب وأمثالهم، ولم يكن عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيت مال يعطيهم ما فيه، ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيه أو يفرض لهم فيه، والأنصار كانوا في أملاكهم، وكذلك المهاجرون من كان له شيء من مغنم أو غيره فقد كان له، وكانت سيرة أبي بكر في قسم الأموال التسوية، وكذلك سيرة علي رضي الله عنه، فلو بايعوا عليا أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر مع كون قبيلته أشرف القبائل، وكون بني عبد مناف وهم أشراف قريش الذين هم أقرب العرب من بني أمية وغيرهم، إذ ذاك كأبي سفيان بن حرب وغيره، وبني هاشم كالعباس وغيره كانوا معه، فقد أراد أبو سفيان وغيره أن تكون الإمارة في بني عبد مناف على عادة الجاهلية، فلم يجبه لذلك علي ولا عثمان ولا غيرهما لعلمهم أو دينهم، فأي رياسة وأي مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبي بكر، لا سيما وهو يسوي بين السابقين الأولين وبين أحد المسلمين في العطاء، ويقول
إنما أسلموا،
ويقول إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما هذا المتاع بلاغ. وقال لعمر لما أشار عليه بالتفضيل في العطاء أفأشتري منهم إيمانهم؟ فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم أولا كعمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وغيرهم، سوى بينهم وبين الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح وبين من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته شيء؟
نعم، دعوى أن الناس إنما بايعوا أبا بكر لأجل الدنيا وتركوا عليا، أي تركوا الدين، هكذا يقولون. ظهرك يؤلمك؟ ها؟ لا بس خلاص، بس كن كما أنت. طيب، فقولهم إن الناس، يعني يدعون كذبا وزورا، إن الناس إنما بايعوا أبا بكر حبا في الدنيا لأجل الدنيا وتركوا عليا وهو أمر الدين، يقول لهم شيخ سان تيمية تعال ننظر إلى الأمر، ماذا عند أبي بكر من الدنيا؟ ماذا أعطاهم أبو بكر من الدنيا؟ ماذا كان يملك أبو بكر من الدنيا؟ ما كان يملك شيء من الدنيا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معروفة قصة عمر مع أبي بكر أنه يقول ما سبقني في شيء إلا سبقني، فلما أمر النبي بالصرغة يوما قال لأسبقنه اليوم، قال عمر فجئت بنصف مالي، ثم جاء أبو بكر بماله كله، فلما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ثم لم يكن هناك بيت مال بحيث يعطي هذا ويمنع هذا ويقرب هذا بالمال، ما كان في بيت مال أصلا ولا كان عنده هو مال، بل ما كان يفرق في العطايا بين الناس جميعا، فأي دنيا كانوا سيأخذونها من أبي بكر أو أي دنيا أخذوها من أبي بكر، ماذا استفادوا من ولاية أبي بكر؟ بل ما المنع والقوة التي كانت لأبي بكر؟ أبو بكر من قبيلة ضعيفة في قريش وهي بنو تيم، وبنو هاشم الذين منهم علي، وبنو أمية عبد شمس الذين منهم عثمان أبناء عمومة وهم من بني عبد مناف، أقوى وأشرف وأكثر عددا وأغنى مالا من قبيلة أبي بكر ومن قبيلة عمر وهم بنو عدي، فلماذا يتركون عليا وعثمان مع قربهما من النبي في النسب صلوات الله وسلامه عليه، وقوة بني هاشم وكثرة بني هاشم وغنى بني هاشم، يتركونهما ويذهبون إلى أبي بكر فيبايعونه؟ يعني ما الدنيا التي كانت عند أبي بكر يرغبهم فيها؟ وما الذي كان يخوفهم منه؟ لا شيء، دعوة باطلة أنهم اتبعوا بكر لأجل الدنيا. من دفع المال لا أحد يعلم، من أخذ المال لا أحد يعلم، من أين هذا المال لا أحد يعلم، أين هذا المال لا أحد يعلم، وإنما هي دعوة باطلة، دعوة باطلة ليعرضوا بالناس عن المنهج السوي، قولهم بايع أبا بكر لأجل الدنيا، أي دنيا ما تدري، ما في دنيا أعطاهم أبا بكر، بل إن علي رضي الله عنه كان كمثل أبي بكر في هذه القضية، وأنه كان يرى التسوية في العطاء، عمر كان يفرق في العطاء، كان يرى أن الإنسان كلما كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسب كان أولى في العطاء فيعطي أكثر، فكان يعطي الحسن والحسين أكثر من ابنه عبد الله بن عمر، مع أن ابنه أكبر سنا من الحسن والحسين، كان يعطي الحسن والحسين أكثر. لماذا؟ لقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطي عليا أكثر مما يعطي عثمان، لقرب علي من النبي أكثر من عثمان، ويعطي العباس أكثر ما يعطي أبا سفيان، وهكذا كان يفرق في العطاء بحسب السابقة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. لكن الشاهد من هذا عمر أبو بكر ما كان يفرق، علي ما كان يفرق في العطاء، فأي دنيا استفادها الناس من أبي بكر الصديق حتى يبايعوه ويدعوا علي رضي الله عن الجميع. ثم كذلك يقال الأنصار والمهاجرون أزهد الناس، أزهد الناس الأنصار والمهاجرون أزهد الناس، ويلقى الله تبارك وتعالى عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء باعوا الدنيا أصلا، المهاجرون باعوا الدنيا. الله تبارك وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا الديار وتركوا الأموال، يعني تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم، تركوا أزواجهم، تركوا أولادهم، تركوا الأنصار والمهاجرون أزهد الناس، ويلقى الله تبارك وتعالى عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء باعوا الدنيا أصلا، المهاجرون باعوا الدنيا. الله تبارك وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا الديار وتركوا الأموال، يعني تركوا بيوتهم وتركوا أموالهم، تركوا أزواجهم، تركوا أولادهم، تركوا يعني الأرض التي ولدوا فيها، كل هذا في سبيل من؟ في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين فعلوا كل هذا الآن بعد أن وقر الإيمان في قلوبهم واستقر وفتح الله عليهم وجاءهم الخير، الآن يبحثون عن الدنيا يتركون الدين؟ ما الدافع لذلك؟ ما في دافع. الأنصار كذلك كانوا أزهد الناس كما قال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أزهد الناس. ما الذي جعلهم الآن يريدون الدنيا؟ وماذا أخذوا من الدنيا أصلا؟ ولا شيء، يعني أقصد من أبي بكر الصديق ولا شيء أخذوا من أبي بكر الصديق، ولا أخذوا دنيا منه ولا استفادوا منه شيئا من ذلك. إذن دعوة
أنهم بايعوا أبا بكر لأجل الدنيا هذه دعوة باطلة لا تستقيم. نعم.
الوجه الرابع أن يقال أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله ولا يغلون
ورسوله
ولا يغلون فيه غلو النصارى ولا يجفون جفاء اليهود، والنصارى تدعي فيه الإلهية وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى، بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل، كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي كمحمد بن أبي بكر والأشتر النخعي على أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور المهاجرين والأنصار. فالمسلم إذا ناظر نصرانية لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق، لكن إذا أردت أن تعرف جهل النصراني وأنه لا حجة له فقدر مناظرة بينه وبين اليهود، فإن النصرانية لا يمكنه أن يجيب عن شبهة اليهود إلا بما يجيب به المسلم، فإن لم يدخل في دين الإسلام وإلا كان منقطعا مع اليهود، فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن قدح في نبوته بشيء من الأشياء لم يمكنه أن يقول شيئا إلا قال اليهودي في المسيح ما هو أعظم من ذلك، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات للمسيح، وبعد أمره عن الشبهة أعظم من بعد المسيح عن الشبهة، فإن جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن الحق فالقدح فيما دونه أولى، وإن كان القدح في المسيح باطلا فالقدح في محمد أولى بالبطلان، فإنه إذا بطلت الشبهة القوية فالضعيفة أولى بالبطلان، وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى بالإثبات، ولهذا كان مناظرة كثير من المسلمين للنصارى من هذا الباب، كالحكاية المعروفة عن القاضي أبي بكر بن الطيب لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية فإنهم عظموه وعرف النصارى قدره فخافوا ألا يسجد للملك إذا دخل، فأدخلوه من باب صغير ليدخل منحنيا، ففطن لمكرهم فدخل مستدبرا متلقيا لهم بعجزه، ففعل نقيض ما قصدوه، ولما جلس وكلموه أراد بعضهم القدح في المسلمين فقال له ما قيل في عائشة امرأة نبيكم، يريد إظهار قول الإفك الذي يقوله من يقول من الرافضة أيضا، فقال القاضي ثنتان قدح فيهما ورميتا بالزنا إفكا وكذبا، مريم وعائشة، فأما مريم فجاءت بولد تحمله من غير زوج، وأما عائشة فلم تأتي بولد مع أنه كان لها زوج، فأبهت النصارى. وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم، وأن الشبهة إلى مريم أقرب منها إلى عائشة، فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى. ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم ومساويهما أقل وأصغر، فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوئ تلك أعظم، كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم قتلوا ابن الحضرمية في الشهر الحرام، فقال تعالى هذا كبير، وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة والسعادة إلا به، وفيه من انتهاك المسجد الحرام ما هو أعظم من انتهاك الشهر الحرام، لكن في هذا النوع قد اشتملت كل من الطائفتين على ما يذم، وأما النوع الأول فيكون كل من الطائفتين لا يستحق الذم، بل هناك شبه في الموضعين وأدلة في الموضعين، وأدلة أحد الصنفين أقوى وأظهر وشبهته أضعف وأخفى، فيكون أولى بثبوت الحق مما تكون أدلته أضعف وشبهته أقوى، وهذا حال النصارى واليهود مع المسلمين، وهو حال أهل البدع مع أهل السنة لا سيما الرافضة.
طيب، هذه القضية قضية مهمة، ألا وهي أن مشكلتنا مع الرافضة أنهم عندما يطعنون في أبي بكر وعمر إنما يغلون في علي وأمثاله رضي الله عنهم أجمعين، فالمسلمون يعظمون عليا ولا يستطيعون القدح فيه. ولذلك يلبس بعض الرافضة على الناس يقول طيب نحن نتفق على علي ومختلفهم يقول دعوة بكر وعمر ولنأخذ ما نتفق عليه، فنأبى عليهم ذلك، كما نأبى على النصارى أن يقولوا مثلا أنتم تتفقون معنا على أن عيسى نبي صلوات الله وسلامه عليه ونختلف في محمد، فلندع محمدا ولنتفق على عيسى، فنقول لهم كذلك إيش؟ نأبى ذلك، نأبى ذلك. ولذلك الرافضة إنما ينقطعون مع الناصبة، والخوارج الذين يبغضون عليا رضي الله عنه فإذا طعن الرافضة في أبي بكر وعمر وعثمان وجد الناصبة والخوارج في علي ما هو أشد وإن كان من أبي بكر وعمر وعثمان، فلا يستطيعون الرد عليهم، كما هو الحال بالنسبة للنصارى مع المسلمين، فإذا طعن النصارى في محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع المسلمون أن يطعنوا في عيسى، وإنما نقول لهم يجابهكم اليهود، ردوا على اليهود، ردوا على اليهود، فاليهود يطعنون في عيسى صلوات الله وسلامه عليه ولا يبالون في ذلك، بل يقولون عنه إنه ابن زنا. ولذلك لا يستطيع النصارى أن يرد على اليهود إلا بما يرد عليهم به المسلمون، كل شيء يرد به النصارى على اليهود يرد به المسلمون على النصارى. ولذلك لما حصل لأبي بكر بن الباقلاني رحمه الله تعالى لما دعا ملك ملوك النصارى ملكا ملوك المسلمين قال له أرسل لنا أحد علمائكم لنناظره حتى نصل الحق يعني بين النصارى والمسلمين، أرسل لنا أحد علمائكم لنناظره، فأرسل الملك أبا بكر بن الباقلاني أبو الطيب، فجاء أبو بكر بن الباقلاني فقالوا له من عادتنا أن نسجد للملك فإذا جئت فادخل له واسجد للملك، قال ما كنت لأسجد لغير الله ما أفعل، قالوا هذه عاداتنا وتقاليدنا وديننا، قال طيب هذه عاداتنا عاداتي ولا تقاليدي ولا ديني لن أسجد، قال طيب اركع، قال ولا أركع إلا لله، فقالوا إذن لا تدخل حتى نستأذن الملك، يغضب الملك إذا ما سجدت له، كلنا نسجد له، قال أمر إليكم، فدخلوا على الملك وقالوا له يرفض السجود ويرفض الركوع يدخل لما يدخل، قال يدخل، لكن بعض الخبثاء عندهم ما كفاهم فجاءوا إلى الباب ووضعوا في وسطه خشبة بحيث لا يستطيع أن يدخل بطوله حتى ينحني ليدخل، فلما جاء وجد الخشبة فعلم مقصدهم وأنهم يريدون إيش أن يركع رغم عنه، فدخل من الخلف دخل بظهره، يعني لما جاء إلى الباب وجد الخشبة التف ودخل من الخلف للملك، واضح الصورة؟ نعم، فقالوا الرجل ذهين يعني تنبه لما نريد، فدخل على الملك، فالأول ما دخل على الملك قال له الملك هؤلاء رهباننا ويريدون أن يناظروك، قال هؤلاء الرهبان؟ قال نعم ويريدون مناظرتك، فجاء يسلم عليهم كيف حالكم كيف أولادكم كيف زوجاتكم كيف أحوالكم كذا، فاستغرب الملك قاله أنت الذي أرسلت لتناظر علماءنا؟ قال نعم، قال إنهم قالوا سيرسلون عالما، قال أنا هو، قال أنت عالم؟ قال نعم، قال من بديهيات الأمور التي يعلمها كل أحد أن الرهبان لا يتزوجون، فكيف تسلم عليه قلت كيف الزوجات وكيف الأولاد وأنت تعلم المفروض أنك تعلم هذا الشيء أنهم لا يتزوجون، فكيف تسلم عليهم بالأولاد والزوجات ما تعرف شيئا أنت؟ قال عجيب لا يتزوجون؟ قال لا ما يتزوجون، قال لماذا؟ قال هلا منزهون عن الزوجة والولد، قال عجيب نزهتهم عن ولد تنزه الله؟ يعني نزهتم هؤلاء عن الزوجة والولد لم تنزه الله؟ فنسبتم إلى الله الولد وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فعلموا أن الرجل إيش يقصد هذا الأمر، فسكتوا فقالوا له دعك من هذا الآن اترك هالموضوع، لكن أخبرنا عن زوجة نبيكم التي اتهمت بالزنا عائشة حادثة الإفك، ما هو وضعها؟ كيف زوجة نبي وتتهم بالزنا؟ فقال اسمعوا امرأتان اتهمتا بالزنا ظلما عائشة ومريم، عائشة اتهمت بالزنا ومريم اتهمت بالزنا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، طيب امرأتان اتهمتا بالزنا عائشة ومريم وكلاهما بريء، أو كلتاهما بريئة. أما عائشة فذات زوج ولم تأتي بولد، يعني لو أتت بولد يمكن من زوجها ويمكن تكون بريئة. مريم ما عندها زوج وجاءت بولد، من جاء الولد؟ فسكتوا، لأن هذه يحتج بها عليهم من؟ اليهود، لأن اليهود يقولون عن عيسى بن زانية والعياذ بالله لعنهم الله، ويقول عن مريم أنها زانية لعنهم الله. فكأنه يقولون كيف تردون على اليهود إذا قالوا في مريم ذلك، ماذا تقولون؟ قالوا نقول لا، هذه كذب وزور. نقول نحن كذلك نقول لكم عن عائشة كذب، الذي تدافعون به عن مريم ندافع به عن عائشة، وهذه بريئة وهذه بريئة. فالقصد إذن المسلمون يدافعون عن عائشة بما يدافع النصارى به عن مريم. فالقصد إذن أن الرافضة عندما يتهمون يعني أبو بكر وعمر وعثمان نأتيهم بالناصبة والخوارج، نقول ردوا عليهم. يقول عثمان مثلا ولا أقاربه، يأتيهم الناصبي أو الخارج يقول علي ولا أقاربه، يلا فك نفسك. قالوا عثمان يعني لعب بأموال المسلمين مثلا، وهذا كذب، لكن على دعواهم قالوا عثمان عبث بأموال المسلمين. قال تعال جاءهم الناصب والخارج، قال علي عبث بدماء المسلمين في صفين والجمل والنهروان، على الأقل عثمان ما قتل أحدا، قتل وتحمل أن يقتل دونها، علي لأجل الملك قتل عشرات الألاف، تعال بعد عندكم. وهكذا كل ما طعنوا فيه على عثمان وأبي بكر وعمر قلنا للخارج والناس تعال أجب عنا أجب عنا، فلا يستطيعون الرد عليهم، ويستطيع أهل السنة أن يردوا على الجميع. فالقصد إذن أن هذا من باب المشاكل، هذا من باب المشاكل، مثل قول الله تبارك وتعالى عندما وقع للمسلمين في سرية ابن الحضرمي، النبي أرسل سرية من المسلمين، هذه السرية لما خرجت تريد إدراك العدو، فلم تدرك الأعداء إلا في آخر يوم من الشهر الحرام، آخر يوم من الشهر، يعني غدا يكون أول يوم من أيام الشهر الحرام، طيب ينتهي عن الشهر الحرام. المشكلة أنهم إذا انتهوا من الشهر الحرام دخلوا في البلد الحرام، عندنا شهر حرام وعندنا بلد حرام، واضح ولا غير واضح؟ نعم، البلد الحرام اللي هي إيش؟ مكة، والشهر الحرام اللي هو عندنا ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، كان هذا الأمر في محرم، فهذا آخر يوم من الشهر الحرام. فقال الآن نقتلهم، قال إذا قتلناهم نكون قتلناهم في الشهر الحرام، ما يجوز نقتل في الشهر الحرام، طيب ما قتلناهم إيش نفعل؟ نتركهم؟ طيب باكر نقتلهم، باكر يدخلون البلد الحرام، يصلون إلى البلد الحرام، الآن سيدخلون البلد الحرام، إذا ما قتلناهم الآن سنقتلهم ببلد الحرام، طيب هم مشكلة البلد الحرام مشكلة، طيب نتركهم؟ كيف نتركهم؟ كفار أرسلنا من نقتلهم. فإذا وقعوا إيش؟ في إشكال، هل نقاتل في الشهر الحرام أو في البلد الحرام؟ طيب أو نتركهم؟ فوقعوا في حيرة، ثم بدأ لهم أن يقاتلوهم في الشهر الحرام، واضح؟ فقتلوا المشركين في الشهر الحرام، في آخر يوم من الشهر الحرام. بعد أن قتلوا وصل خبر إلى أهل مكة، عيروا النبي صلى الله عليه وسلم، وين هذا محمد يقول يعظم الأشهر الحرم وكذا، هذا إسلام؟ هذا دين؟ تقتل في الشهر الحرام؟ وقع النبي في كرب وتضايق من فعل الصحابة، يعني كيف قتلوا في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تبارك وتعالى ما يهون به على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني كيف تقاتل في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير، أي من كبائر الذنوب، أنا معكم، لأن الله تبارك وتعالى وافق قريشا بهذه الكلمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للشيطان صدقك وهو كذب، يعني لو نطق الكفار بالحق ما نقول باطل، نقول هذا حق ولا لا؟ نعم. فقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز قتال فيه في الشهر الحرام ينكرون عيته؟ قل قتال فيه كبير، نعم من كبائر الذنوب، أنا متفق معكم هذا من كبائر الذنوب، ونحن مخطئون، لما قتل الصحابة الكفار في الشهر الحرام نحن مخطئون، قل قتال فيه كبير، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني لو غيرك قالها، يقال إيش؟ لو غيرك قالها. يعني الآن لما يأتينا أكبر حرامي في البلد ويقول يا جماعة المال العام اتقوا الله ما يجوز المال العام، كلمة حق، لكن اللي قالها إيش؟ نقول له إيش؟ لست أنت الذي تدافع عن المال العام، لذلك الناس إيش؟ ما تقبل منه. واضح ولا لا؟ ما تقبل من هذا الكلام. لماذا؟ يقول لو غيرك قالها أنت لا يقبل منك، أنت أكبر حرامي وجاي الآن تقول إن المال العام، لا لست أنت، لو غيرك نعم نقبل منك. فكذلك الله يقول لهم أنتم تعيبون على الرسول وتعيبون على المؤمنين أن قتلوا كافرين في الشهر الحرام، أنتم ماذا تفعلون؟ تصدون عن سبيل الله وتكفرون بالله وتصدون عن المسجد الحرام، طيب، وتكفرون به، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، والفتنة أكبر من القتل، وتفتنون الناس عن دينهم، أنتم فعلكم أكبر وجريمتكم أعظم. إذن وإن كنا وافقناهم على أن هذا خطأ، لكن لست أنتم الذين تتحدثون. إذن هنا كذلك نقول وإن كنا وافقناكم أن عليا إمام وكذلك، لستم أنتم الذين تدافعون عن علي، ولستم أنتم الذين تتولون علي، علي بريء منكم. وهكذا يقال في مثل هذه الحال. نعم.
وهكذا أمر أهل السنة مع الرافضة في أبي بكر وعلي، فإن الرافضية لا يمكنها أن يثبت إيمان علي وعدالته وأنه من أهل الجنة فضلا عن إمامته، إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان، وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة، كما أن النصرانية إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد لم تساعده الأدلة، فإذا قالت له الخوارج الذين يكفرون عليا أو النواصب الذين يفسقونه أنه كان ظالما طالبا للدنيا وأنه طلب الخلافة لنفسه وقاتل عليها بالسيف وقتل على ذلك ألوف من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالأمر وتفرق عليه أصحابه وظهروا عليه فقتلوه، فهذا الكلام إن كان فاسدا ففساد كلام الرافضي في أبي بكر وعمر أعظم، وإن كان ما قاله في أبي بكر وعمر متوجها مقبولا فهذا أولى بالتوجيه والقبول، لأنه من المعلوم للخاصة والعامة أن من ولاه الناس باختيارهم ورضاهم من غير أن يضرب أحدا لا بالسيف ولا عصا ولا أعطى أحدا ممن ولاه من مال واجتمعوا عليه فلم يولي أحدا من أقاربه وعترته ولا خلف لورثته مالا من مال المسلمين وكان له مال قد أنفقه في سبيل الله فلم يأخذ بدله وأوصى أن يرد إلى بيت مالهم ما كان عنده لهم وهو قطيفة في كلمة قبلها حرد
وهو حرد قطيفة
وهو حرد قطيفة
جيم لا حرد قطيفة يعني قطيفة صغيرة. نعم.
وبكر وأمة سوداء ونحو ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف لعمر أتسلب هذا آل أبي بكر؟ قال كلا والله لا يتحنث فيها أبو بكر وأتحملها أنا. وقال يرحمك الله يا أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك. ثم مع هذا لم يقتل مسلما على ولايته ولا قاتل مسلما بمسلم، بل قاتل بهم المرتدين عن دينهم والكفار حتى شرع بهم في فتح الأمصار، واستخلف القوي الأمين العبقري الذي فتح الأمصار ونصب الديوان وعم بالعدل والإحسان. فإن جاز للرافضي أن يقول إن هذا كان طالبا للمال والرئاسة، أمكن الناصبي أن يقول كان علي ظالما طالبا للمال والرئاسة قاتل على الولاية حتى قتل المسلمون بعضهم بعضا ولم يقاتل كافرا، ولم يحصل المسلمين في مدة ولايته إلا شر وفتنة في دينهم ودنياهم. فإن جاز أن يقال علي كان مريدا لوجه الله والتقصير من غيره من الصحابة، أو يقال كان مجتهدا مصيبا وغيره مخطئ مع هذه الحالة، فإنه يقال كان أبو بكر وعمر مريدين وجه الله مصيبين، والرافضة مقصرون في معرفة حقهم مخطئون في ذمهم بطريق الأولى والأحرى. فإن أبا بكر وعمر كان بعدهما عن شبهة طلب الرئاسة والمال أشد من بعد علي عن ذلك، وشبهة الخوارج الذين ذموا عليا وعثمان وكفروهما أقرب من شبهة الرافضة الذين ذموا أبا بكر وعمر وكفروهما، فكيف بحال الصحابة والتابعين الذين تخلفوا عن بيعته أو قاتلوه؟ فشبهتهم أقوى من شبهة من قدح في أبي بكر وعمر وعثمان، فإن أولئك قالوا ما يمكننا أن نبايع إلا من يعدل علينا ويمنعنا ممن يظلمنا ويأخذ حقنا ممن ظلمنا، فإذا لم يفعل هذا كان عاجزا أو ظالما، وليس علينا أن نبايع عاجزا أو ظالما.
نعم، إذن هنا كما كان الرد بالنسبة للنصارى، يعني ردنا عن النصارى من باب تسليط اليهودي عليهم، وكذلك ردنا على الرافضة من باب تسليط الخوارج والنواصب عليهم، وذلك أنه يقال لهم هي الإشكالية كما قلنا في ماذا؟ الإشكالية في كونهم يطعنون في أبي بكر وعمر ويعظمون عليا رضي الله عنه، ولما كان أهل السنة لا يمكنهم الطعن في علي رضي الله عنه، لذلك يقال لهم طيب ما تقولون أنتم في كلام الخوارج والنواصب الذين لا يتقون الله في علي ويتكلمون فيه ولا يبالون؟ نحن لا نستطيع أن نتكلم في علي رضي الله عنه وأرضاه، لأننا نتقرب إلى الله بحبه ولا نستطيع الكلام عليه، ولكن كيف تردون على النواصب والخوارج الذين يكفرون عليا؟ ماذا تقولون لهم إذا طعنوا في علي كما تطعنوا في بكر عمر؟ جاءك الخارجي فقال علي طلب الدنيا، هم يقول أنا أبو بكر طلب الدنيا لنفسه، قلنا طلب الدنيا. ماذا أخذ أبو بكر من الدنيا؟ من قتل لأجل الدنيا؟ من تخلف عن بيعته وقاتله أبو بكر؟ من قاتل من المسلمين بخلاف علي رضي الله عنه؟ علي رضي الله عنه وقع في زمنه خلاف وقتال بين المسلمين، الصفين بين مسلمين ومسلمين، النهروان بين مسلمين ومسلمين، الجمل بين مسلمين ومسلمين، بغض النظر الآن من المصيب ومن المخطئ، لكن وقعت بين المسلمين. أبو بكر ما قاتل إلا الكفار، ما قاتل إلا المرتدين، طيب ما قاتل إلا البغاة وهم مانعوا الزكاة، بينما علي رضي الله عنه لما قاتل أهل الجمل بكى، ولما قاتل أهل الصفين حزن، ولما قاتل أهل النهروان سجد لله شكرا لأنهم بغاة واضحون. فالقصد إذن أنه إذا ذم أبو بكر وعمر على طلب الدنيا يقول له الخارجي والناصبي علي طلب الدنيا كذلك، بل أظهر في ذلك حيث قاتل على الولاية وقاتل على الخلافة، وبكر ما قاتل أحد آخر بل قال أقيلوني، وقال اختار واحد هذين الرجلين، بينما علي قاتل على ذلك. أبو بكر ما مات في زمنه واحد من المسلمين بسيفه، بينما مات عشرات الآلاف من المسلمين في زمن علي رضي الله، لكن نحن لا نستطيع أن نقول هذا في علي، لأننا نرى أن علي رضي الله عنه أكبر وأجل من أن نتكلم فيه رضي الله عنه، ولكن نقول لهم ماذا تقولون للناصبي وللخارجي؟ كل شيء تتهمون به أبو بكر وعمر يتهمه به علي رضي الله عنه الناصبي والخارجي، يتهمون عليا بما تتهمون به أبو بكر وعمر، وإن كان الخوارج والنواصب لا يلقون بالا لأبي بكر وعمر كذلك، ولكن نقول لهم الشبهة على أبي بكر وعمر أخف من الشبهة على علي، والطعن في علي أعظم من الطعن في أبي بكر وعمر، وهذا فقط يقال على سبيل الرد، وإنما نحن ابتداء لا نقول في علي إلا كل خير، ولا نقول في بكر إلا كل خير، ولا نقول في عمر إلا كل خير، ولكن هذا فقط عندما يكون الأمر أمر رد عليهم. نعم،
وهذا الكلام إذا كان باطلا فبطلان قول من يقول إن أبا بكر وعمر كان ظالمين طالبين للرئاسة والمال أبطل وأبطل، وهذا الأمر لا يستريب فيه من له بصر ومعرفة، وأين شبهة مثل أبي موسى الأشعري الذي وافق عمرو على عزل علي ومعاوية الذي وافق عمرا على عزل علي ومعاوية وأن يجعل الأمر شورى في المسلمين، من شبهة عبد الله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون أنه إمام معصوم وأنه إله أو نبي، بل أين شبهة الذين رأوا أن يولوا معاوية من شبهة الذين يدعون أنه إله أو نبي؟ فإن هؤلاء كفار باتفاق المسلمين بخلاف أولئك. ومما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته مع كونهم على مذهب الرافضة، ولا يمكنهم ذلك إلا إذا صاروا من أهل السنة، فإذا قالت لهم الخوارج وغيرهم ممن تكفره أو تفسقه لا نسلم أنه كان مؤمنا بل كان كافرا أو ظالما كما يقولون هم في أبي بكر وعمر، لم يكن لهم دليل على إيمانه وعدله إلا وذاك الدليل على أبي بكر وعمر وعثمان أدل، فإن احتجوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر ذلك عن هؤلاء، بل تواتر إسلام معاوية ويزيد إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني أمية وبني العباس وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للكفار، فإن ادعوا في واحد من هؤلاء النفاق أمكن الخارجي أن يدعي النفاق فيه، وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها، وإذا قالوا ما تقوله أهل الفرية من أن أبا بكر وعمر كان منافقين في الباطل عدوين للنبي صلى الله عليه وسلم أفسد دينه، بحسب الإمكان أمكن الخارجي أن يقول ذلك في علي ويوجه ذلك بأن يقول كان يحسد ابن عمه وأنه كان يريد إفساد دينه، فلم يتمكن من ذلك في حياته وحياة الخلفاء الثلاثة حتى سعى في قتل الخليفة الثالث وأوقد الفتنة حتى غل في قتل أصحاب محمد وأمته بغضا له وعداوة، وأنه كان مباطنا للمنافقين الذين ادعوا فيه الإلهية والنبوة، وكان يظهر خلاف ما يبطن لأن دينه التقية، فلما أحرقهم بالنار أظهر إنكار ذلك، وإلا فكان في الباطن معهم، ولهذا كانت الباطنية من أتباعه وعندهم سره، وهم ينقلون عنه الباطن الذي ينتحلونه. ويقول خارجي مثل هذا الكلام الذي يروج على كثير من الناس أعظم مما يروج كلام الرافضة في الخلفاء الثلاثة، لأن شبهة الرافضة أظهر فسادا من شبهة الخوارج، وهم أصح منهم عقلا ومقصدا، والرافضة أكذب وأفسد دينا. وإن أرادوا إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه قيل القرآن عام وتناوله له ليس بأعظم من تناوله لغيره، وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمر، فباب الدعوة بلا حجة ممكنة، والدعوة في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما. وإن قالوا ثبت ذلك بالنقل والرواية، فالنقل والرواية في أولئك أكثر وأشهد، فإن ادعوا تواترا فالتواتر هناك أصح، وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر أكثر، ثم هم يقولون إن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلا، فكيف تقبل رواية هؤلاء في فضيلة أحد ولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم؟ فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طريق أهل السنة، كما هو مقطوع على النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين. وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي، أو فقه ابن عمر دون أبيه، أو فقه علقمة والأسود دون ابن مسعود، ونحو ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشيء حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم منه، فإن هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل. ولهذا كانت الرافضة من أجل الناس وأضلهم، كما أن النصارى من أجل الناس، والرافضة من أخبث الناس، كما أن اليهود من أخبث الناس، ففيهم نوع من ضلال النصارى ونوع من خبث اليهود.
نعم، إذن القضية أنه إذا ادعى في أبي بكر وعمر مثلا أنهما كانا منافقين يظهران الإسلام ويبطنان الكفر، أولا لا دليل له على ذلك، إنما هي مجرد إيش؟ دعوة، وهذه الدعوة كل يستطيع أن يدعيها في كل أحد. لو قال قائل إن عليا كذلك كان منافقا لم يستطع أن يرد الرافضي عليه شيئا إلا بقوله إيمانه ظاهر متواتر، يقول له السني إيمان أبي بكر وعمر أيضا ظاهر متواتر بل أظهر من إيمان علي. فإذا قال الخارجي أو الناصبي في علي رضي الله عنه أراد الدنيا لم يستطع الرافضي أن يرد عليه إلا بما يرد به أهل السنة على الرافضة، وهكذا في كل أمر، هكذا في كل أمر يكون رد أهل السنة كرد النواصب على الرافضة. فإذا ألقى الناصبي شبهة على الرافضي ورد الرافضي عليها ثم ألقى علينا الشبهة نفسها لردينا عليه بما رد عليه أو بما رد به على الناصبي، وهكذا. ونقف حق الأذان. إذن قلنا كل دعوة باطلة يدعون بها على بكر وعمر من طلب الدنيا أو النفاق أو الكفر أو الردة أو ما شابه ذلك يعجزون معها أن يثبتوا خلاف ذلك لعلي، أي من الإيمان والتقوى والدين، لا يستطيعون ذلك لجهلهم. فالقصد إذن أن بعد أبي بكر وعمر وعثمان عن النفاق وعن الكفر وعن الردة وعن طلب الدنيا وعنها أبعد من علي رضي الله عنه، وهم أقرب إلى التقوى منه، وكلهم على خير. نعم.
الوجه الخامس أن يقال تمثيل هذا بقصة عمر بن سعد طالبا للرياسة والمال مقدما على المحرم لأجل ذلك، فيلزم أن يكون السابقون الأولون بهذه الحال. وهذا أبوه سعد بن أبي وقاص كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس في قصره بالعقيق، وجاءه عمر ابنه هذا فلامه على ذلك وقال له: الناس في المدينة يتنازعون الملك وأنت هنا. فقال: اذهب فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا ولم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره، وغير علي رضي الله عنهما، وهو الذي فتح العراق وأذل جنود كسرى، وهو آخر العشرة موتى. فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر أو أيشبه به أبو بكر وعمر وعثمان، هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر منزلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان، وكان من خواص أصحاب علي لأنه كان ربيبه، ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه. فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان. هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم، فإن أبا بكر أفضل من سعد، وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين، وكلاهما مظلوم وشهيد رضي الله عنهما. ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين. وعثمان من السابقين الأولين، وهو خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل بغير حق، فلم ينعزل ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل. والحسين رضي الله عنه لم يكن متوليا، وإنما كان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة، وطلب منه ليستأسر ليحمل إلى يزيد مأسورا، فلم يجب إلى ذلك وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. فظلم عثمان كان أعظم، وصبره وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد. ولو مثل ممثل طلب علي والحسين الأمر بطلب الإسماعيلية كالحاكم وأمثاله، وقال إن عليا والحسين كانا ظالمين طالبين للرياسة من غير حق بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد، أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك لصحة إيمان علي والحسين ودينهما وفضلهما ولنفاق هؤلاء وإلحادهم. وكذلك من شبه علي والحسين ببعض من قام من الطالبين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم، أما كان يكون ظالما كاذبا. فالمشبه بأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم. ثم غاية عمر بن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية، يعترف أنها معصية، وهذا ذنب كثير وقوعه من المسلمين. وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين في الشيعة. فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا بهم إلى أغراضهم. وأول هؤلاء بل خيارهم هو المختار بن أبي عبيد الكذاب، فإنه كان أمير الشيعة وقتل عبيد الله بن زياد وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله وتقرب بذلك إلى محمد بن الحنفية وأهل البيت، ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد، وكان المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي. ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله، بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد. فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي، بل والحجاج بن يوسف خير من المختار بن أبي عبيد، فإن الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم يسفك الدماء بغير حق، والمختار كان كذابا يدعي الوحي وإتيان جبريل إليه، وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس، فإن هذا كفر، وإن كان لم يتب منه كان مرتدا، والفتنة أعظم من القتل، وهذا باب مضطرد لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيه من هو شر منه، ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفيهم إلا وفي من تمدحه الخوارج من هو خير منه، فإن الروافض شر من النواصب، والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب، وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعل الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه، كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولكن كان طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان، وهذه المسألة أخفى من تلك، ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما في مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين، وما عثمان وعلي فكان طائفة من المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا وهي إحدى الروايتين عن سفيان بن الثوري، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني، وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي.
نعم. إذن بالنسبة لمن يطعن في أبي بكر وعمر ويدعي أو يشبههما بفعل عمر بن سعد، عمر بن سعد بن أبي وقاص، هذا الرجل كان أرسله عبيد الله بن زياد ليمنع الحسين من القدوم إلى الكوفة، وذلك لما خرج الحسين رضي الله عنه بعد أن جاءته الرسل والمكاتيب الكثيرة من أهل الكوفة يدعونه إلى الولاية وإلى الخلافة، فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة لينظر الأمر، فنظر الأمر هناك ثم رأى أن الناس فعلا يريدون مبايعة الحسين، فقرر أن يخرج إلى الكوفة. حاول بعض الصحابة وبعض أقاربه أن يمنعوه من الخروج ولكنه أبى إلا أن يخرج، فخرج رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لما خرج إلى الكوفة كان الأمر قد انتهى، واكتشف عبيد الله بن زياد والي الكوفة في ذلك الوقت أمر الحسين، فأرسل له جيشا بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص ليمنعه من الدخول إلى الكوفة. وعمر بن سعد هذا ليس على طريق أبيه، وهو من الظلمة المشهورين، وذلك أنه قدم الدنيا لما كان قد واعده عبيد الله بن زياد بولاية الري وخرج لأجل ذلك، ثم قال له يعني بعد أن خرج إلى الري أرسل إليه أن توجه إلى الحسين، امنع الحسين ثم توجه بعد ذلك أميرا على الري. فلما أن لقي الحسين في الطريق قال له الحسين رضي الله عنه اختر أمرا من ثلاثة، إما أن أرجع من حيث أتيت، وإما أن أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أقاتل، وإما أن أذهب إلى يزيد في الشام. فقال له عمر بن سعد أرسل إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله ابن زياد وننظر ماذا يرد كل واحد منهما. فلم يرسل الحسين إلى يزيد، وأرسل عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد. فلما وصلت الرسالة إلى عبيد الله بن زياد قال لي من جاء بالرسالة ليختر هو أي واحدة،
يعني يرجع يذهب إلى أي ثغر يذهب إلى يزيد يختره، المهم ما يأتيني الكوفة حتى لا يثير الناس علينا. وكان عنده رجل خبيث يقال له شمر بن ذي الجوشن، وقال لعبيد الله بن زياد عند ذلك: أهو الأمير أم أنت؟ قال: أنا. قال: هو يشترط عليك، يخيرك بين ثلاث، أنت تختار واحدة، أنت تأسره ثم بعد ذلك إن شئت أرسلته إلى يزيد، وإن شئت أعدته إلى مكة، وإن شئت أرسلته إلى ثغر من ثغر المسلمين، لا يشترط عليك هو. فوافق هذا الكلام هوى عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد وكان خبيثا، فلما وافقه قال له: نعم ما قلت، اذهب الحق بعمر بن سعد وقل له ليأسره، يأسر الحسين يعني، وليأتني به، ثم بعد ذلك أنا أسيره حيث شئت. قال: فإن أبى عمر بن سعد ذلك، يعني ما رضي عمر بن سعد، قال: فأنت الأمير على الري بدله. فلما جاء شمر بن ذي الجوشن لعمر بن سعد أخبره الخبر وقال له: إن عبيد الله بن زياد يقول لك أسر الحسين وهو يسيره حيث شاء. فقال له عمر بن سعد: والله ما أرى ذلك إلا منك أيها الخبيث، يعني أنت الذي أشرت عليه بذلك. قال: وقد قال لي: إن لم تصنع ذلك فأنا الأمير على الري. قال: لا والله لا أهنيك بها، يعني ما تأخذ الري. قال: لأفعلن ما يريد وأنا أخذ الري. فقدم طلب الدنيا على قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فعند ذلك طلب من الحسين أن يستأثر، فرفض الحسين ذلك رضي الله عنه وقال: لا أستأثر لابن زياد. وبعد ذلك كان القتال وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال، عمر بن سعد هذا طلب الدنيا، هم يقولون يعني الرافضة يقولون إن أبا بكر وعمر فعلهما كفعل عمر بن سعد، طلب الدنيا. نقول لهم: أبدا، ما طلب الدنيا ولا لأبيه، أبوه كان أزهد الناس وهو سعد، سعد بن وقاص ذهب العشرة كلهم، عشر مبشرون بالجنة، ولم يبقى إلا هو، ولم يطلب الخلافة لنفسه رضي الله عنه وأرضاه، فما كان طالبا للدنيا أصلا، يعنون أباه. ومحمد بن أبي بكر يمدحونه ويذمون أباه، مع أن أبا محمد بن أبي بكر أفضل من أبي عمر بن سعد وهو سعد بن أبي وقاص، فأبو بكر أفضل من سعد بن أبي وقاص، وعمر أفضل من سعد بن أبي وقاص، وهذا بإجماع المسلمين. على كل حال، يقول: لا يجوز تشبيه أبي بكر وعمر بعمر بن سعد الذي طلب الدنيا، ولو قال قائل عتس قائل ذلك وقال: علي طلب الدنيا، علي يشبه عمر بن سعد لأنه طلب الدنيا وقاتل لأجل الدنيا وقتل لأجل الدنيا، لما كان للرافضة سبيل للرد عليه، بل يكون قوله مفحما للرافضة الذين يدعون في أبي بكر وعمر تشبيها بعمر بن سعد، فهم يقولون: نشبه نحن عليا بعمر بن سعد. ثم ذكر شيخ الإسلام تيمية عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أصحابه رضي الله عنهم، وبين أن أهل السنة يتولون الجميع، يتولون آل بيت النبي، يعني لا يسيرون سيرة الناصبة، ولا يسيرون سيرة الخوارج، ولا يسيرون سيرة الروافض، بل هم يعطون أهل البيت حقهم ويعطون الصحابة حقهم، لا يغلون في أهل البيت ولا يسبون الصحابة ولا يسبون أهل البيت، بل يحبون الجميع ويتولونهم ويتقربون إلى الله تبارك وتعالى بذلك. ثم ذكر الخلافة بين أهل السنة في هذه المسألة، ألا وهي تفضيل الصحابة بعضهم على بعض، فذكر أن الإجماع قد وقع على تفضيل أبي بكر وعمر، ولذلك بدع أهل السنة والجماعة من فضل عليا على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عليا على أبي بكر وعمر أو غيره، يرون أن كل من فضل أحدا من الصحابة على أبي بكر وعمر فإنه مبتدع في هذا القول، وأنه لا يجوز تقديم أحد على أبي بكر وعمر. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه سئل: أي الناس أحب إلى رسول الله، أو أي الناس أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: عمر. وثابت عنه في الصحيحين. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه تواتر عن علي في الكوفة أنه كان يقول بعد أن بلغه أن بعض أهل الكوفة يطعنون في أبي بكر وعمر ويفضلون عليا رضي الله عنه عليهما، قال رضي الله عنه: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في تفضيل علي على عثمان أو تفضيل عثمان على علي، وإن كان جماهير